بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لغايات حميدة ومقاصد جليلة، ومن هذه الغايات والمقاصد التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم تزكية النفوس. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فمن مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تزكية النفوس. ونفس الإنسان تتقلب بين الخير وبين الشر، كما قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وهي إلى الشر أجنح، كما قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. فلذلك كان على الواجب على العبد أن يسعى في تزكية نفسه، وتزكية النفس هي تطهيرها وتنقيتها من الذنوب والمعاصي، وتحليتها بالإيمان والطاعة. إذن فالأركان التي تقوم عليها تزكية النفس ما هي؟ الأمر الأول تنقية النفس من الذنوب والمعاصي، والأمر الثاني تحليتها بفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى. وهناك وسائل كثيرة يستطيع العبد من خلالها أن يزكي نفسه، فمن هذه الوسائل وهو أعظمها التعلق بالله سبحانه وتعالى محبة ورجاء وتوكلا ورغبة ورهبة واستعانة واستغاثة، فيكون القلب معلق بالله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فقد استكمل الإيمان. فهذا هو أعظم الأبواب في تزكية النفس. وكلما كان الإنسان أعرف بربه كلما حقق إيش؟ تزكية النفس. لذلك السلف لهم مقولة مشهورة يقولون: من كان بالله أعرف كان ماذا؟ له أخوف، ولطاعته أرغب، وعن معصيته أبعد. فالعلم بالله سبحانه وتعالى يحقق لك تزكية النفس. هذا هو الطريق الأول. وأما الطريق الثاني مما تزكو به النفوس فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى من الواجبات، فالصلاة تزكي نفس الإنسان وتطهره من ماذا؟ من الذنوب والمعاصي. إذا توضأ العبد خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من بين أظفاره. والله جل وعلا قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة تزكي نفس الإنسان، كذلك الصيام يزكي النفوس ويهذبها. فالصائم عندما يصوم فإنه يصوم الله سبحانه وتعالى ويتقرب بفعل الأوامر والترك النواهي. ولذلك من صام بطنه وصام فرجه عن مفطرات الصيام ولكنه أفطر على الناس سبا وشتما، فقد ضيع لنفسه ماذا؟ أجر الصيام، كذلك الزكاة والصدقة كلها تزكي النفوس، كما قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فهذه الزكاة وهذا المال عندما يبذله الإنسان فإنه يطهره من التعلق بالدنيا، ويطهره من الحرص على المال، ويسلم قلبه فيكون قلبه يعني عطوفا على الفقراء وعلى المساكين. وكذلك هذه الصدقة تطهر نفس الفقير من ماذا؟ من الحسد والحقد على الأغنياء، فكانت التزكية لمن؟ للطرفين، للمزكي والمزكى عليه. فهذه من أعظم الطرق التي تتحقق بها تزكية النفس، فمن سعى في تحقيق ذلك ووفق إلى ذلك فليعلم أن ذلك فضل الله سبحانه وتعالى عليه وحده، لم يكن ما وصل إليه من استقامة أو من فعل الطاعات أو ترك المنهيات بفعله هو نفسه، لا، إنما هو توفيق الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فالذي يوفق إلى فعل الخير واجتناب النهي فذلك فضل الله سبحانه وتعالى عليه وحده. ولذلك إذا كان ذلك الأمر من الله سبحانه وتعالى فأنت تطلبه من من؟ فأنت تطلب زكاة نفسك من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه أن يقول ماذا؟ اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. ونرجع أيها الإخوة إلى شرحنا في العقيدة الواسطية. نعم، كان آخر ما وقفنا عليه إثبات الصفات الاختيارية لله سبحانه وتعالى، كماذا؟ كالرضا والغضب والاتيان والمجيء، كلها من أفعال الله سبحانه وتعالى. مرت معنا القاعدة في ذلك، فنثبت هذه الصفات الله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى من غير تكييف أو تشبيه أو تعطيل أو تمثيل. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله جملة من الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى، قال: وقوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال: وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه. وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقوله تعالى: وقاتل اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقوله: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقوله: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فكل هذه النصوص التي تقدمت فيها إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. وقد مر معنا أن إثبات الصفات يقوم على ثلاثة أسس. الأساس الأول هو إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى نفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأساس الأول. الأساس الثاني ما هو؟ لا، هو إثباته، نعم، لكن هذا فيه نوع من التفصيل، نفي تشبيه، نفي التشبيه. والركن الثالث نفي ماذا؟ نفي التكييف. هذه ثلاثة أسس هي الأسس التي يقوم عليها معتقد أهل السنة في الأسماء والصفات. الأساس الأول هو الإثبات، نعم الإثبات بما أثبته الله سبحانه وتعالى نفسه وما أثبته لرسول. الأساس الثاني نفي التشبيه، والأساس الثالث ما هو؟ نفي التكييف. نفي التكييف. فهذه هي الأسس التي يقوم عليها معتقد أهل السنة والجماعة. والمصنف هنا كما مر معنا ذكر جملة من الصفات الذاتية. قلنا لأن الصفات تنقسم إلى ماذا؟ تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية اختيارية. صفات ذاتية وماذا؟ وصفات فعلية. وقلنا أن الصفات الذاتية هي الصفات التي لا يمكن تصور الذات بدونها أو لا تنفك عن الذات. وأما الصفات الفعلية فهي الصفات التي ماذا؟ تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فقال هنا وقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذه الآية ماذا؟ دلت على إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. وقلنا أن هذا الإثبات ينضبط بماذا؟ ينضبط بقاعدتنا أننا نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته لرسوله. فنثبت لله سبحانه وتعالى ماذا؟ صفة الوجه على ما يليق بالله. الثاني نفي ماذا؟ نفي التشبيه. وهذا هو الذي قلنا أنه ماذا؟ على وجه الكمال والاختصاص. فوجه الله سبحانه وتعالى يليق به، ووجه المخلوق يليق به، ووجه كل مخلوق يليق به. والثالث ماذا؟ نفي التكييف، لأنه لا يمكن للإنسان أو العبد أن يعلم كيفية الشيء إلا بثلاثة أمور. ما هي؟ الأمر الأول أن ترى الشيء فتعرف كيفيته. الشيء الثاني أن ترى مثله، أن ترى مثله فتعلم ماذا؟ كيفيته. والأمر الثالث أن توصف بوصف صادق معلوم عن كيفية هذا الشيء، وكلها لم ترد لنا في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد مر معنا أن عدم علمنا بالكيفية لا يخل أبدا بماذا؟ بالإيمان. عدم علمك بالكيفية لا يخل أبدا بماذا؟ بالإيمان. لأن هذا الأمر لم يتعلق بك على وجه العبادة. فالآن أنت بين جنبيك روح، هل فيك روح؟ موجود الروح؟ موجود الروح، ولا ينكر أحد من الناس، معنى لم يحد من الناس يرى الروح. هل تعلم كيفية الروح؟ لا تعلم كيفية الروح. وذاك الله جل قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا كانت روح الإنسان بين جنبيه وهو يعلم علم اليقين وجودها فيه، ولكنه ماذا؟ ولكنه لا يعلم كيفية الروح، فكيف السبيل إلى معرفة كيفية الله، كيفية صفات الله سبحانه وتعالى؟ إذن فهذا النص دل على ماذا؟ دل على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. وهذه الصفة كما قلنا أنه تثبت لله سبحانه وتعالى على وجه الكمال والاختصاص، على وجه الكمال والاختصاص. قال وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه. وهذه الآية أيضا وجه الشاهد منها أين؟ وجهه. وجه الاستدلال ماذا؟ وجه الاستدلال عفوا، الآن الشاهد يعني الموضع الذي أخذت منه ما تريد أن تستدل به. فالشاهد هو وجهه. وجه الاستشهاد هذا المفروض هذه الأشياء لابد تعلمونها يعني كيف تفهم النص. نعم عرفنا لا لكن وجه الاستدلال أين هو؟ احنا سنأتي للنقطة التي بعدها. وجه الاستدلال أن الله جل وعلا أضاف الوجه إلى نفسه. وجه الاستدلال أن الله جل وعلا أضاف الوجه إلى نفسه، فهذا هو وجه الاستدلال. وهناك قاعدة مهمة جدا في فهم ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، هذه القاعدة مهمة جدا حتى تفهم ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى يكون على نوعين: إضافة أعيان، والثاني إضافة أوصاف ومعاني. ما يضاف الله سبحانه وتعالى إما أن يكون أعيان مستقلة بذاتها، وإما إضافة ماذا؟ إضافة أوصاف. فما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى إضافة أعيان فإنه لا يدخل في باب الصفات، وإنما المقصود منه التشريف والتكريم، التشريف والتكريم. كماذا؟ كبيت الله وناقة الله وروح الله. لا لا ما تدخل هذه. رسول الله، عبد الله، كلها ماذا؟ كلها إضافة أعيان مستقلة، فهذه لا تدخل معنا في باب في ماذا؟ في باب الصفات، لأننا نحن نبحث في ماذا؟ في إضافات الصفات وليس في إضافات الأعيان. فبيت الله دلالة على ماذا؟ دلالة على التشريف، عندما يضاف شيء إلى الله سبحانه وتعالى فهذا يدل على تشريفه. ناقة الله فهذا يدل على ماذا؟ على تشريف هذه الناقة. رسول الله يدل على تشريف الرسول. عبد الله تشريف ماذا؟ العبودية لله سبحانه وتعالى. فهذا لا يدخل معنا في باب ماذا؟ في باب الصفات. فإن كان المضاف إلى الله سبحانه وتعالى أوصاف فهذه ماذا؟ فهذه تثبت لله سبحانه وتعالى، تثبت لله سبحانه وتعالى. إذن فهذه قاعدة مهمة جدا لا بد أن تفهمها. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى قال: ومنها أن الوجه حيث ورد فإنما ورد مضافا إلى الذات في جميع موارده. والمضاف إلى الرب نوعان: أعيان قائمة بنفسها كبيت الله وناقة الله وروح الله وعبد الله، فهذه إضافة تشريف وتخصيص، وهي إضافة مملوك إلى مالكه. الثاني صفات لا تقوم بنفسها، وهي ماذا؟ وهي إضافة الأوصاف، كعلم الله وحياته وقدرته وسمعه وبصره، فهذه إضافات إليه سبحانه، إضافة صفة إلى موصوف بها. فإذن هذه قاعدة مهمة جدا تفهم بها ماذا؟ تفهم بها ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال وقوله: وقاتل اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هاتين الآيتين أوردهما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لإثبات ماذا؟ صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. وقلنا أن القاعدة عند أهل السنة والجماعة ماذا؟ أن هذه الآيات وهذه النصوص ترجع إلى هذه الثلاثة أسس. ما هي؟ الأساس الأول أن نثبت لا سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه على مقتضى النصوص، والأمر الثاني والأساس الثاني نفي التشبيه، والأمر الثالث ماذا؟ نفي التكييف، نفي التكييف. وعلى هذا تفهم هذه النصوص. فقول الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أين الشاهد في هذا النص؟ ها بيدي. ووجه الاستشهاد ها أن الله جل وعلا أضاف اليدين إليه سبحانه وتعالى، فدل ذلك على إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى. والنص الثاني قال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أين الشاهد؟ ها بل يداه. وجه الاستشهاد أن الله جل وعلا أضاف اليدين إليه سبحانه وتعالى، وهذا على قاعدتنا وهي ما نثبت الله سبحانه وتعالى ما أثبته الله سبحانه وتعالى على وجه الكمال وعلى وجه الاختصاص، على وجه الكمال وعلى وجه الاختصاص. وجه الكمال والاختصاص، وها هنا فائدة مهمة جدا، وهذه الفائدة أن الله جل وعلا ذكر إثبات اليدين على أوجه كثيرة جدا، فذكر الإمساك وذكر الطي وذكر أيضا ماذا؟ القبض، وذكر أيضا البسط، كلها ماذا؟ تدل على أنها يد ماذا؟ أنها يد حقيقية تثبت الله سبحانه وتعالى على وجه الكمال والاختصاص. فيد الله سبحانه وتعالى تليق به، ويد المخلوق ماذا؟ تليق به. وقد أثبت الله جل وعلا الفرق بين المخلوق وماذا؟ والمخلوق الآخر، فكيف بالفرق بين الخالق وبين المخلوق؟ لذلك الله جل وعلا قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هل يمكن لأحد من الخلق أن يفعل يعني شيئا قريب من هذا؟ أبدا لا يمكن. وهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى إثبات حقيقي، إثبات حقيقي. طيب، يعني قد جاء في بعض النصوص ذكر اليد مفردة، وجاء أيضا ذكر اليد مجموعة، فكيف نفهم هذه النصوص؟ فما ورد في لفظ اليد مفردا فإنه يراد به ماذا؟ يراد به جنس اليد، يراد به جنس اليد، كقوله تعالى يد الله فوق أيديهم، فهنا ماذا جاء لفظ اليد ماذا؟ ها مفردا، جاء ماذا؟ جاء مفردا. فهل هنا هذا يدل على الله سبحانه يد واحدة؟ لا، لأن المفرد إذا أضيف فإنه يراد به من هذا؟ يراد به الجنس، كقوله تعالى وإن تعدوا ها نعمة الله. هل نعم الله سبحانه وتعالى نعمة الله واحدة؟ لا، وإنما المراد به هنا ماذا؟ المراد به ماذا؟ الجنس. وأيضا ما ورد في اليد مجموعا فإنه ماذا؟ فإنه ها هنا يراد به التخفيف، يراد به التخفيف. قول الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. هما كم قلب؟ عائشة وقلب ماذا؟ حفصة. والله جل وعلا ماذا؟ جمع بينهم فقال قلوبكما. لماذا؟ قالوا لما؟ لأن هذا من باب التسهيل في لغة العرب، لأن العرب تسعى دائما إلى التخفيف، لأن سياق الكلام إن تتوب إلى الله فقد صغت كم قلباكما، لكن الله جل وعلا جمع. لماذا؟ لأن الجمع هنا أخف على ماذا؟ أخف على اللسان. ثم الوجه الثاني أن الجمع لا ينافي ماذا؟ لا ينافي التثنية، فأقل الجمع ماذا؟ اثنان. إذن ما ورد في النصوص من ذكر اليد مفردا فإنه يراد منه ماذا؟ الجنس، وما ورد في النصوص مجموعا فإنه يراد منه ماذا؟ فإنه يراد منه التثنية، وهذه التثنية لا تنافي الجمع، لأن أقل الجمع كم؟ اثنين. وكما قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مع أن السياق فاقطعوا يديهما، فاقطعوا يديهما، لكن ماذا؟ لكن الجمع لا ينافي ماذا؟ التثنية، ولأين ذلك أخف على ماذا؟ أخف على اللسان، والعرب من عادتها أنها ماذا؟ أنها تجنح إلى تسهيل الكلام، تجنح إلى تسهيل الكلام. إذن هذا يفهم به ماذا؟ يفهم به ما ورد في النصوص من ذكر لفظ اليد مفردا ومن ذكر لفظ اليد ماذا؟ مجموعا. وإلا في الأصل أن الله سبحانه وتعالى يدين، كما قال صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي ربي يمين، وكلتا يدي ربي يمين. إذن فما ورد في النصوص مفردا فإنه لا ينافي التثنية، وما ورد أيضا مجموعا فإنه ماذا؟ فإنه لا ينافي التثنية. وهذا الأمر أيضا يتحقق في ماذا؟ في الآيات التي بعد ذلك، قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقول الله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فكل هذه النصوص فيها إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور، والأعور هو من فقد إحدى عينيه، من فقد إحدى عينيه. إذن كيف نفهم هذه النصوص؟ نفهمها بماذا؟ بما تقدم من أن ذكر لفظ العين، أن المفرد إذا أضيف إلى ضمير الجمع مثل بأعيننا فإنه ماذا؟ فإنه لا ينافي التثنية، لا ينافي التثنية. وكذلك تجري بأعيننا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وكل هذه الآيات فيها إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، وأهل السنة يثبتون هذه النصوص على القاعدة المعروفة أننا نثبت الله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله. هذا هو الأساس الأول. والأساس الثاني أننا ماذا؟ أننا ننفي التشبيه، ننفي التشبيه. والأمر الثالث ما هو؟ أننا ننفي التكييف. فهذه هي الأسس التي يقوم عليها معتقد أهل السنة والجماعة. نقف عند هذا القدر، لأن مبحث إثبات السمع والبصر يعني وما سيأتي إن شاء الله لعله يطول، فنؤخره إن شاء الله ونرجو إلى الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.